بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فثلاث قضايا تشغلنا الناس في هذه الأيام: قضية نهائيات أو تصفيات كأس العالم، وقضية هجوم اليهود على المسجد الأقصى، وقضية الحملة الشرسة التي تتعرض لها المنقبات. ومما يؤسف له حقا أن الغالبية العظمى من المسلمين يرون أن القضية الأولى لهم هي قضية الكرة، وهي قضية الوصول إلى كأس العالم. ومما يؤسف له أكثر وأكثر أن تكون المنافسة مع دولة مسلمة، وأن يخرج أعداء الأمة ليغرروا بشبابها، لتتحول منتديات الإنترنت وبرامج الفضائيات إلى مساحة من التلاسن والهمز واللمز والسب والطعن بين شعبين مسلمين كان ينبغي أن يكون شعبا واحدا، وكان ينبغي أن تجمعهما خلافة واحدة، وكان ينبغي إذ فرق الاستعمار بينهم وإذ وضع تلك الحدود السياسية المصطنعة أن يكون فيهم من أولي النهى وأصحاب العقول ممن ينهون عن السوء، وممن يرشدون الأمة إلى رشدها، وأنه لا ينبغي للأمة أن تجتمع على الكرة. وكنا كثيرا ما نحذر من الاجتماع على الكرة، فإذ بنا الآن نشقى من افتراقنا حولها، وإذ والأمة في هذا المعترك العظيم وفي هذا المنعطف الخطير من منعطفات تاريخها، والأمة مشتتة ممزقة بسبب لعب الكرة. وقد ابتلينا قبل هذه الكرة، قد ابتلينا ببعض من ينتسبون إلى العلم وهم يصرون أن يصمون آذانهم ويعمون أعينهم عن رؤية الواقع الذي تعيشه الأمة، فإذا سئلوا عن لعب الكرة قالوا: هذا أمر حض عليه الإسلام، إن فيها تقوية للأجساد، إن فيها تعارف وتآلف بين الشعوب، إن فيها وإن فيها. ثم تبحث عن أي كرة يتكلم هؤلاء القوم وعن أي شيء يتحدثون، فلا تجد مما ذكروا شيئا. وعلى هذا فقص، فإذا سئلوا عن الغناء يقولون ويتشدقون ويطعنون في من يسموهم بالمتطرفين والمتزمتين الذين يحرمون الغناء، لأن الغناء على حد علمهم حسنه حسن وقبيحه قبيح، والناس إنما تسألهم عن غناء واقع معروف لا عن غناء يبحثون عنه في كتب التاريخ. وقد صار الغناء اليوم يشاهد أكثر مما يسمع، وما زال كثير متى سئل ويكون قبل البرنامج الذي يسأل فيه وبعده، وصلاة من هذا الغناء الراقص ويصر على نفس الإجابة أن الغناء من الذي يستطيع أن يحرمه، إنما هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذه من الخيانة لمسؤولية الكلمة ولمسؤولية الفتوى، لأن السائل إنما يسأل عن واقعه لا عن واقع غيره. وقد علمنا من الغناء الذي هو في واقعنا ما علمنا، وهذه الكلمة إن كانت تصدق فقد تصدق على الإنشاد الخالي من الموسيقى، فضلا أن يكون خاليا مما صار الآن من لوازم الغناء، بحيث أنه متى قيل الغناء كان معه ما يعرف الناس من أنواع الأجساد العارية التي فاقوا بها الرقص وهكذا. فعندنا من إذا سئل عن لعب الكرة أجاب عن شيء لعله أن يكون صحيحا في ذاته، فإن الإنسان قد يحتاج إلى نوع تريض يريض به نفسه، ولكن لا ينبغي أن يتحول هذا إلى مسابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاثة، خف أو حافر أو نصل. فلا يمكن أن يكون هناك سباق على جائزة بغض النظر عن ممن تقدم هذه الجائزة، هل هي من المتسابقين أنفسهم أم من غيرهم أم من الأموال العامة، فإن هذا كله لا يجوز أن تكون هناك مسابقة بجائزة إلا في هذه الثلاث. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز إلا في هذه الثلاث، وزاد بعضهم فقال: وكل ما يستعان به على الجهاد. والذي يستعان به على الجهاد ليست الخطط الكروية ولا تدريبات اللياقة البدنية التي لا تفيد إلا لاعب الكرة، وإنما هو الجري والمبارزة وركوب الخيل أو ما هو من أدوات الحرب في أزمنته. وهذا يوم أن كان الناس كلهم جنود لدين الله، وأما في هذه الأزمنة فإنما يجعلون للجيوش أناس ولسائر الحياة أناس، فلم يعد هناك شيء من ذلك. فالحديث حصر المسابقة في هذه الثلاثة، وعداها بعض أهل العلم إلى كل تدريبات القتال، ثم عداها بعضهم إلى مسابقات العلم وحفظ القرآن كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فهذه هي المسابقة. فإذا سئل سائل عن لعب الكرة فقال هي جائزة، وهو يسأل عن مسابقات تدفع فيها الملايين، ثم أجاب عن أن يلعب الإنسان مع نفسه تريضا، فإنه يكون قد قصر في الإجابة أو دلس على السائل، فإنه نعم يجوز لآحاد الناس أن يتريدوا بأي نوع رياضة، ويكون هذا ضمن ما يسمى باللهو المباح، وهكذا ينبغي أن توضع الأمور في نصابها، فهو لهو مباح ليس جهاد ولا معركة إلى الحد الذي أبيح الفطر في رمضان من أجل جهاد ساحات الكرة. والذي أباح الفطر في رمضان من أجل الكرة أباحها لهذه الكرة التي هي مسابقة على أموال، مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئل السائل المسؤول منهم عن الكرة أجاب عن تلك التي يلهو بها الأطفال في الشوارع، فإن هذه التي يمكن أن يقال هي تريض يحتاج إليه الإنسان أحيانا، لا سيما إن كان صغير السن. ولكن الكرة المسؤول عنها كرة يدفع فيها الملايين، وليست صورة القمار الوحيدة في المسابقات أن يدفع كل متسابق ثم يفوز ثم يحوز الفائز في اللعبة بالأموال، بل إن كل مسابقة على مال فإنها تعد من أنواع القمار. وأما المسابقة فيما يستعان فيه على الجهاد فأذن فيه بالمسابقة بالأموال شريطة أن يقدم المال من جهة غير المتسابقين، أو أن يكون بعض المتسابقين لم يدفعوا أموالا، فهذه الشروط إنما تنطبق على المسابقة التي تكون فيما يستعان فيه على الجهاد أو فيما يستعان فيه على العلم. ثم فوق هذا، بعد أن صارت الكرة تدفع فيها أموال، وهذه مسابقة محرمة تدخلها في المقامرة، صار الناس يتحزبون عليها ويتقاتلون عليها وتحدث حوادث الطلاق من أجلها، ويسب الرجل ابنه ويسب الابن أباه، وما من أحد يقول من أجل هذه المفاسد أوقفوا الكرة. فإذا تنكر متنكر في زي منقبة، والنقاب من سنة أمهات المؤمنين على الأقل، هاجت الدنيا وماجت وقالوا من أجل هذه المفسدة إلغوا هذه الشريعة وأوقفوا العمل بها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلماذا لا تدرؤون مفاسد الكرة؟ في الجزائر التي سوف نلتقي معها في المعركة الحربية الحاسمة، هذا ما تشعر به إذا قرأت الجرائد أو استمعت إلى وسائل الإعلام، يحتفلون بالمباراة التي سبقت موقعتنا الحربية، فمات منهم احتفالا 15 رجل وأصيب عشرات آخرون. أليست هذه مفسدة يمنع بها هذا العبث من بلاد المسلمين؟ لا يتكلم أحد ولا يجرؤ أحد على أن يتكلم عن هذا العبث وهذا السخف الذي أصاب بلاد المسلمين. فأموال تدفع بالمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصبيات تقام في البلد الواحد بين فريق وفريق، فيترتب عليه من أنواع المفاسد ما يترتب، وما من متدبر وما من متأمل في هذه المفاسد. ثم إذا جاءت المواجهات بين بلدين، لا سيما إن كان مسلمين أو عربيين، فحدث ولا حرج عن أنواع السفه وعن إضاعة حدود الله وعن هدم الأساس الذي قام عليه دين الله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا قيمة لهذا كله. حتى دعاوى القومية العربية التي أرادوا بها أن تكون بديلا عن الرابطة الإسلامية الجامعة هي الأخرى لا تصمد أمام الكرة. فإذا جاءت منافسات الكرة فليلقى كل شيء وراء الظهر، ويسمح لرويبضات يخرجوا على وسائل الإعلام يسكبوا البنزين على النيران ويسبوا في بلد مسلم ليقابل السب بالسب، ويكون الشغل الشاغل لوسائل الإعلام أن يسب المسلمون بعضهم بعضا من أجل هذه اللعبة، ويخرج بعض من يتمسحون بالعقل هنا وهناك فيحاولون أن يخففوا من حدة ذلك الغلو دون ما جدوى. هذه هي الكرة التي متى سئل كثير من شيوخنا عن حكمها قالوا هي رياضة يحتاج الشباب المسلم إليها لكي يبني بها جسده ويقوي بها بدنه، ثم إنها تعين على التعارف والتقارب بين الشعوب المختلفة. هل ترون من هذه الدباجة شيئا على أمر على أرض الواقع؟ لو كان كذلك لقلنا معهم بما يقولون، ولكنهم يرون دائما الأمور على خلاف ما هي عليه. ترى من الذي غيب هؤلاء المنتسبين إلى العلم عن الواقع، أو من الذي أرهبهم حتى يضطرون إلى توصيف الواقع على خلاف ما هم عليه، إلى توصيف الواقع على خلاف ما هو عليه؟ هؤلاء اليهود وفي ظل اشتعال منافسات تصفيات كأس العالم، وحيث يكون التوزيع الجغرافي سببا في أن تكون المنافسات محتدمة بين بلاد إسلامية بعضها البعض كما هو الحال عندنا، وكذا في تصفيات قارة أسيا لا يسلم المسلمون من مواجهة بعضهم بعضا، حينئذ تعلو النعرات الجاهلية ويشتعل الإعلام في ذكر هذه الحروب العظيمة، يكون الفرصة مناسبة لكي ينفرد اليهود بإخواننا في فلسطين، ولكي يجسوا النبض مرة بعد أخرى أين موقع قضية القدس في قلوب المسلمين، وليرصدوا ما يجدون على أرض الواقع. كم من الناس انتبه وهم في غمرة تلك المعارك، وهذا التوصيف الذي نصف به تلك المباريات ليس من عندنا، الجرائد والفضائيات هي التي تتكلم بهذا التعبير بحروفه. المعركة الحربية والموقعة النارية وأرض الجحيم التي تنتظر الفريق المنافس إلى غير ذلك من التعبيرات. فإذا كان الأمر كذلك صدق حينئذ قول القائل لا صوت يعلو على صوت المعركة، حتى لو كانت المعركة تلك المعركة السخيفة، تلك المعركة العبثية، فلا صوت يعلو عليها. فلا بأس حينئذ، أو يكون حينئذ التوقيت هو التوقيت المناسب تماما لكي يجرب اليهود تجربة جديدة، وهم لا ييأسون ولا يملون، ويتحلون بالصبر تجاه مخططاتهم وأطماعهم في أن يدنسوا المسجد الأقصى، ذلك المسجد الذي شرفه الله عز وجل فجعله ثالث ثلاثة مساجد يشد الرحال إليها، وجعله عند المسلمين له هذا الشرف، وجعله أولى القبلتين لكي يعلم المسلمون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم صلى إليه فترة من حياته، ليتأكد لهم بذلك أن نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم معه هم وارثوا جميع الأنبياء، وأنهم أولى بذلك الموطن الذي شهد جهاد أنبياء بني إسرائيل. وأما هؤلاء الحثالة الذين ينسبون أنفسهم إلى إسرائيل عليه السلام زاعمين أنهم من أبنائه، فكثير منهم ليسوا من أبنائه نسبا، وإنما هم من شتات الشعوب الأخرى ضمهم اليهود إليهم ليستكثروا بهم. ومن كان منهم من نسب أنبياء الله قلنا لهم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ونحن لا نعترف بنظريات الحق التاريخي التي رددها اليهود، لأنها تخالف القاعدة الشرعية أن الأرض لله يورثها من يشاء، وتخالف القاعدة القانونية التي يقوم عليها النظام العالمي، الذين اعتبروا الحدود السياسية القائمة حال قيام عصبة الأمم التي ورثتها من بعد الأمم المتحدة هي المعيار الذي يحكم به بين الشعوب. ومن ثم فلا يوجد من يتكلم عن حق من أسماهم الأمريكان بالهنود الحمر في قارة أمريكا، لأنهم إنما اعتبروا الحالة وقت قيام تلك المؤسسات الدولية استثناءان فقط في تاريخ الدنيا، هم الذين يدور حولهم الكلام. ما يدعيه اليهود في حقهم التاريخي في أرض فلسطين، وما يدعيه من يسمون أنفسهم بأقباط المهجر في حقهم التاريخي في أرض مصر، مع أن أرض مصر قد أسلم أهلها بفضل الله تبارك وتعالى. وأما ما يزعم هؤلاء كذبا وتزييفا للتاريخ أن أهلها ظلوا على ما هم عليه من الشرك ثم جاءت الهجرات العربية فصاروا هم الكثرة، فكلام سخيف. وإذا نظرت إلى تعداد سكان مصر في زماننا وإلى تعداد سكان الجزيرة العربية بأسرها، علمت أن وجود النيل وغيره من العوامل في مصر يجعل عدد سكانها أكثر بكثير من سكان شبه الجزيرة العربية مجتمعة، مما يدل على أنه يستحيل أن يكون حدث في زمن من الأزمان أن جاء العرب فكاثروا أهل مصر حتى صاروا أكثر منهم. نعم جاءت هجرات مع جيوش الفتح الإسلامي، ولكن الحاصل أن معظم أهل مصر قد أسلموا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم امتزجوا هم وإخوانهم العرب حتى صار لا يدرى من العربي الخالص ومن هو من غيرهم من الأنساب. وعلى أي فلا معيار لنظريات الحق التاريخي، لا بمعيار الشرع الذي يجعل الأرض كلها لله، ولا حتى بمعيار القانون الدولي الذي يعتبر الحدود السياسية حال قيام المنظمات الدولية. ولكن اليهود استطاعوا أن يكونوا الاستثناء الوحيد من ذلك، ويحاول إخوانهم أن يسيروا على ضربهم، وهم وإن كانوا قد تمكنوا من جزء من أرض فلسطين فإنهم يريدون أن يتمكنوا أيضا من المسجد، ليكونوا قد قطعوا الخصوصية لقضية فلسطين عند جميع الشعوب الإسلامية. فإن الاحتلال قد نجح في أن يجعل كل شعب من شعوب المسلمين مشغول بقضاياه، فلا يكادون يستجيبون لهموم إخوانهم من الشعوب الأخرى، اللهم إلا قضية فلسطين لوجود المسجد الأقصى فيه، فيريد اليهود أن ينتزعوه انتزاعا نهائيا، وهم يحاولون ببطء ويجربون كل مرة ويختارون دائما التوقيت المناسب للتجربة. فهل ترون هناك توقيتا أكثر مناسبة من أن يكون الشعوب الإسلامية منشغلة بمعارك داخلية من أجل الكرة حتى يجربون؟ وهذا ما حدث. ولكن بحمد الله تبارك وتعالى يوجد في الأمة صحوة كان من جرائها أنه يوجد في قطاعات كبيرة من الأمة انصراف عن هذا اللهو وعدم انشغال به وانشغال بقضايا المسلمين. فكان لابد من إشغال هؤلاء أيضا حتى تكون التجربة تجربة حقيقية. فإذا كان الناس إذا كان أهل الدنيا وأهل اللهو قد انشغلوا بمعارك الكرة، فماذا عليهم لو أشغلوا أهل الدين بمعارك الدين؟ وهي كثيرة، والذين يتطوعون بالطعن في ثوابت الأمة أو في إثارتها حول قضايا من دينها كثيرون. ومن ثم استثمر الإعلام سقطة شنيعة من شيخ الأزهر حينما عنف فتاة من أجل نقابها، وقد زعم فيما بعد، ونحن نميل إلى تصديقه حتى نتخلص من الحرج، لأننا محرجون غاية الحرج من تصرفه، وكنا نود لو أنه اعتذر عن نفسه من أول يوم حدثت فيه الأزمة، ولكنه صبر ثم صبر ثم صبر ثم اعتذر عن نفسه بأنه لام عليها أنها ترتدي النقاب بين زميلاتها حيث لا يوجد مبرر لارتدائه. فلما قيل له، وكان قد قيل له في وقتها من المعلمة أن الطالبة لم تضع النقاب على وجهها إلا لما أخبرت بأن شيخ الأزهر ومعه وفد من الصحفيين يزورون المدرسة، فقال: ولكني دخلت الفصل فوجدتها ترتدي النقاب وكأنها متلبسة بجريمة كبرى، وهذا يدل على أنها ترتديه دائما بين زميلاتها، وهذا في حد زعمه أمر لا يمكن السكوت عليه حتى لا يتطرق وينتقل ذلك الغلو إلى زميلاتها. وللأسف فقد اتضح بغض النظر عن الحكم الشرعي في المسألة أن الطالبة ابنة 11 عاما كانت أكثر دراية بالواقع من شيخها الكبير، لأن أحد المصورين الذين صاحبوا الشيخ قد التقط صورة الفتاة بعد أن كشفت وجهها بأمر ذاك الشيخ ونشرها في الجرائد، في جريدة الأهرام ويكلي عدد الخميس بالأمس. فأين إذن بغض النظر عن أي حكم شرعي ما يدعونه من الحرية الشخصية وما يدعونه من حماية الخصوصية، وما ادعاه الشيخ الجليل حينما زعم أن الفتاة غلت وتطرفت وتزيدت إلى غير ذلك من مصطلحات كثيرة لا تحضرني جميعها الآن، إلا أنه أخذ يتزيد هو في وصف غلو الفتاة وتزيدها من أنها وضعت النقاب على وجهها حال وجودي حال أن كل من في الفصل طالبات، فإذا بالفصل في الفصل كاميرات وليس مجرد رجال، وكاميرات بأيدي رجال لا خلاق لهم، لا يراعون حرمة لعرض ولا لدين ولا لحرية شخصية تلك التي يدندنون حولها، وإنما كل همهم السبق الصحفي وكل همهم إثارة القلق وهكذا. فصار الأمر في النهاية أن الفتاة كانت أدرى بالواقع من أن في الفصل رجال بل وكاميرات، وكان ينبغي على الشيخ أن يعترف أنه أخطأ التقدير لو كانت القضية عنده مجرد استنكار على الفتاة أنها تضع النقاب على وجهها بين زميلاتها، وإن ننتظر منه أن يسترد للفتاة حقها من ذلك الصحفي الذي كان يرافقه فصورها وهو يعلم أنها لا ترضى وأنها كانت ساترة لوجهها عن أحد الرجال وليس عن مجموعهم وعن جميع الرجال الذين يشاهدون الجرائد، وأنها لم ترفع النقاب عن وجهها إلا استجابة لما أمرها به شيخ الأزهر حينما قال لها الفصل كله بنات، وكأنها ظنت أنه سوف يخرج الرجال ولكنه لم يخرجهم ثم تركهم، أو أنهم لم يعيروه اهتماما ولم يقدروا أنه هو الذي طلب منها بناء على عدم وجود رجال فصوروها. وكان يمكن للقضية أن تنتهي لولا أن الصحفيين والإعلاميين لا يريدون لها أن تنتهي، وإنما يريدون أن يشنوا حربا جديدة على النقاب. ونحن أمام أحد خيارين، إما أن نسكت فماذا سيكون؟ سيكون ما كان في أول حادثة حول فيها رفع نقاب المرأة المسلمة في غزوة بني قينقاع، لما راود اليهود المرأة المسلمة التي كانت تشتري منهم على كشف وجهها، فلما أبت قام أحدهم فربط طرف ثوبها بأعلاه فلما قامت انكشفت سوءتها. هذا هو الذي يريدون، هذا الذي يريده اليهود من أول حادثة حاولوا فيها كشف وجه امرأة مسلمة، وهذا الذي حدث في مصر، وهذا الذي حدث في تركيا لما ظهرت دعاوى تحرير المرأة أول ما ظهرت، وكانت كل النساء ساترات لوجوههن، فجاء قاسم أمين ليقول دعوا هذا الغلو، دعوا هذا التطرف، دعوا هذا التزيد، نفس الكلمات. يمكن للمرأة أن تكشف وجهها، فلما كشفت وجهها لم ينقضي ذلك الجيل إلا ووجدت ملابس البحر، وكانت أول من ارتدت تلك الملابس امرأة من تلاميذ قاسم أمين. كان من سوء خاتمتها أن أجرت حوارا صحفيا قبل أن تموت بأيام، وقد ماتت منذ 10 سنوات أو أكثر، فمما عددته من مآثرها أنها تفخر بأنها أول فتاة مصرية ترتدي لباس البحر. فما بين كشف الوجه وما بين كشف سائر البدن إلا خطوات يتبعها هؤلاء. فهل ترانا يمكن أن نسكت عن مثل هذه الدعوات وقد وجدنا من أخبارها وقد ذقنا من سمومها؟ ليست القضية قضية ستر الوجه أو كشفه، ولكن القضية قضية تدرج إلى أن نكون كحال من استعبدهم اليهود في أوروبا وأمريكا. اليهود يريدون من كل الشعوب أن يكونوا حميرا لشعب الله الذي يسمونه بشعب الله المختار، حميرا لهم وهم يزعمون أنهم شعب الله المختار. وهؤلاء الحمير لابد لهم من أخلاق الحمير، يتهارجون تهارج الحمر كما قال صلى الله عليه وسلم عن حال من يتبعون الشهوات، وهكذا اليهود يريدون من كل الخلق أن يتهارجون تهارج الحمر. ومؤتمرات السكان الدولية تطالبنا دائما بالإباحية الجنسية وبخفض سن تعليم الثقافة الجنسية ورفع سن الزواج، وتطالب بمحاربة النقاب والحجاب باعتباره رمزا على استعباد المرأة. هي حزمة واحدة من الأخلاق الرذيلة ومن الدعوات الباطلة الفاجرة الماجنة. وهكذا ثم إنهم يحرجون من ينتسبون إلى الإسلام. من كثير ممن لهم ارتباط بالعلم الشرعي لا سيما إن كانوا ذوي هيئات، فيقال لهم هذه الصورة صورة المنقبة صورة سيء للإسلام، فلا بد أن تحاربوا النقاب، فتجد الواحد منهم يغير ما يعلمه يقينا من دين الله وإلا فبماذا تفسر أن شيخ الأزهر في تفسيره الوسيط قد ذكر النقاب من أنه مشروع، وأنه في دراسته بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ذكر واقعة الواقعة التي كانت سبب لغزوة بني قينقاع، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد له أن يؤدب اليهود الذين أرادوا أن يطعنوا في أعراض المسلمات وأن يضعفوا سلطان النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. ثم قال في تفسيره في موضعين منه مبينا أن هذا من الدين وليس كما يزعم الآن أنه عادة لا علاقة له بالدين، وإن كان لن يحاربه ولن يمنعه ولكن ينبغي أن يعلم أنه عادة. نقول له قد قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأنت نقلت في تفسيرك عن ابن عطية أنه قال ما معناه أن الله نسب الإبداء إلى النساء فنهاهن عنه وقال لا يبدين زينتهن، ثم لما جاء ما يظهر قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهر، فدلت الآية بوضعها اللغوي على أن المستثنى هو ما ظهر رغما عن المرأة، فيشمل ظاهر الثياب ويشمل ما ظهر رغما عنها كأن تحرك الريح ثوبها. فإذا ظاهر القرآن كما قال ابن عطية ونقله الطنطوي في تفسيره الوسيط أنه يأمر المرأة ألا تبدي شيئا من زينتها مطلقا، وأنه قد تسومح فيما ظهر لا فيما أظهرت. ثم نقل عن القرطبي تعقبه لابن عطية موافقته له أولا من أنه قال وهذا كلام سديد لولا أن الوجه والكفين يظهران عادة فألحقا بما ظهر. هذه المساجلة العلمية بين علماء المسلمين، القرآن ظاهر القرآن يأمر المرأة أن تستر جميع بدنها، وهذا مما لا خلاف عليه بين أهل اللغة ولا بين المفسرين في أن الاستثناء هاهنا إلا ما ظهر لا إلا ما أظهر. ولكن الخلاف هل وجد في السنة رخصة بإظهار الوجه والكفين أم لا، مع الاتفاق على أن هذه الرخصة عند من يقول بها أن تركها أولى وأن التمسك بظاهر القرآن أولى. ولذا قال القرطبي متعقبا لابن عطية قال وهذا كلام سديد لولا أن الوجه والكفين يظهران عادة فألحق بما ظهر، ويدل على ذلك حديث أسماء حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل لها أن تبدي إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث لو صح لما وجد خلاف في المسألة، ولكانت المسألة قولا واحدا عند جميع أهل العلم أن ستر الوجه هو الأصل لأنه المذكور في القرآن، وأن يكون هناك رخصة ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء. ولكن لما كان كثير من أهل العلم يرون هذا الحديث حديث أسماء ليس بثابت، فقالوا إذن يبقى ظاهر القرآن من أنه أمر بستر جميع الزينة لم يستثن من ذلك شيئا إلا ما ظهر لا إلا ما أظهر، ومن ثم يكون خلاصة الكلام في المسألة أن بعض أهل العلم قال بوجوب ستر الوجه عملا بظاهر القرآن، ومنه ابن عطية كما نقل الطنطوي عنه، ومنهم من قال أنه قد ثبتت في السنة رخصة بإبداء الوجه منهم القرطبي. ثم خرج الطنطوي من هذا الخلاف وقال بعض علمائنا أنه إذا كانت المرأة جميلة يخاف منها الفتنة وجب عليها حينئذ أن تستر وجهها، وللعلماء تفاصيل كثيرة في هذا الباب فراجعوا. أين هذا الكلام بغض النظر أنه تردد بين الوجوب والاستحباب ولم يقطع في ذلك الموطن قولا؟ أين هذا من القول بأنه عادة لا علاقة لها بالدين؟ ثم قال في موضن آخر في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال والجلباب، هكذا دون أن ينقل عن أحد من أهل العلم، إنما يتكلم بلسان نفسه ويكتب بقلم نفسه، قال والجلباب ثوب سابغ أوسع من الخمار يضرب على الرأس حتى القدم. ومعنى الآية أنه ينبغي على المؤمنات أن يسترن جميع بدنهن من الرأس حتى أخمص القدم، مبالغة في التستر والاحتشام. هذا هو قوله في كتابه الذي ما زال ينشر حتى يومنا هذا، وهذا هو الذي نقول به. نحن لا نريد أن نلزم الأمة كلها أن تتبنى القول بوجوب ستر الوجه، لأننا نقول أننا نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا اتفق السلف على قول في مسألة لم يسعنا إلا هذا القول، فإن اختلفوا في مسألة قلنا واسعنا ما واسع السلف، وإن كان ينبغي كما كان هو حال السلف لا يأخذون الخلاف بالتشهي والهوى، وإنما يجتهدون ويمحصون. ومع أنه قد ثبت من قال باستحباب ستر الوجه والكفين دون الوجوب في الأزمنة المتقدمة، إلا أنه ظل أهل العلم من المفسرين والفقهاء يبحثون المسألة، فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب، وهكذا ينبغي أن تظل المسألة موجودة في مكانها في كتب الفقه والتفسير، يبحثها أهل العلم ويأتي الجاهل فيسأل هؤلاء العلماء. ولا بد لكل عالم أن يبين أنه طالما أن المسألة مختلف عليها بين الوجوب والاستحباب فلا بد أن ينصح ابتداء بأن يأخذ الإنسان بالأحوط وأن يعمل بالأفضل، فإن كان ولا بد وهو يسأل عن الحكم فحينئذ يفتى ويفتي كل عالم بما ترجح لديه، ولا يقتضي هذا شجارا ولا نزاعا ولا تحكيما للجهال. إذا نظرت للبرامج الحوارية التي تمت تجد أن كل مقدم برنامج ربما يكون كان بالأمس القريب يقدم لقاء مع راقصة أو مع مغنية أو مع ممثلة، هو الذي يمارس دور الحكم بين المتناظرين ويتصل بهذا ويتصل بذاك ويقول أنا أفهم من هذا كذا وأنا أفهم من هذا كذا، فأي خبل هذا؟ نحن لا نريد أن نجمع الأمة على قول واحد طالما كانت الأقوال معتبرة، وإنما نريد أن ننقي الأقوال الشاذة والمنحرفة، لا سيما إن كانت بإعاز وضغط وإرهاب من المجتمع الدولي الذي يريدون للأمة أن تتنصل من شريعتها. وفي ذات الوقت نريد أن يكون العلماء في زماننا كما كانوا قديما يبحثون وفق ضوابط الكتاب والسنة ويبحثون في أقوال السلف ويرجح كل منهم ما يرى، لا بأس بهذا كله. وقد عاشت الأمة زمانا طويلا وهذا الخلاف في بطون الكتب لم يحدث أي خلاف ولا شجار ولا نزاع، وكان التطبيق العملي لصالح الأفضل، لأن إذا كانت المرأة المسلمة تذهب فتسأل عن ستر وجهها فيقول لها هذا أنه واجب والآخر أنه مستحب، فما الذي عليها أن تستره؟ لعلها إن اضطرت لكشفه وهي ترى أنه مستحب كشفته، ولكن كان الغالب حتى أزمنة قريبة في جميع بلاد المسلمين وهم يعلمون أن علماء الإسلام يقولون في هذا الأمر بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالاستحباب، فكان التطبيق العملي في صالح تطبيق هذه الشعيرة الإسلامية. ولذلك لما أرادوا أن يهاجموه أولا، وثم حوار تلفزيوني مع الشيخ الطنطوي ما زال تسجيله متداولا، كان يقول أن النقاب ليس واجبا، ولكنه لا يجوز لأحد أن ينهى امرأة منتقبة عن النقاب أبدا، لأن من اختارت النقاب فقد اختارت الكمال، ومن اختارت الكمال فلا يجوز لأحد أن ينهاه. هذا هو كلامه مسجل بصوته وصورته، ولكن لم يجدي هذا، بمعنى أن التي انتقبت وقيل لها، بعض أهل العلم يقولون أن هذا واجب وبعضهم يقول أن هذا مستحب، فلن تخلعه، وإذ لم تخلعه فإن هذا لا يرضي جمعيات حقوق الإنسان ولا العالم ولا النظام العالمي ولا غير ذلك، لأنهم يرون أنه متى وجد النقاب فما زال البون شاسع جدا بيننا وبين عريهم وبين لباس بحرهم، وإذا خلصوا من النقاب تكلموا عن الحجاب وهم يتكلمون، وإذا خلصوا من الحجاب تكلموا عن مخالفة عادات الناس وهم يتكلمون. وهناك امرأة مسلمة تعيش في بلد أوروبي، ذهبت لتقضي الصيف في بلد إسلامي في شمال إفريقيا، ترتدي ما يسمونه الآن باللباس البحر الشرعي، وما هو بشرعي، هو تبرج فاحش جدا، ثوب يصف جميع البدن بيد أنه لا يبدي لون البشرة وإنما يصف حجم العظام ونحو ذلك. وبعض المسلمات خجلا من أن ألا يذهبن إلى المصيف أو ضمنا بالمصايف يلبسن هذا، فلما جاءت في بلد إسلامي قيل لها لا تستخدمي هذا، فقالت لما؟ قيل لها إن حمامات السباحة تحتاج إلى نوع خاص من الثياب لا يمتص الكيماويات التي تطهر الحمامات، فقالت لهم هذا ثوب اشتريته من فرنسا يباع هناك على أنه ثوب بحر فيه هذه الخصائص التي تقولون. قالوا لها ولكن وجودك ها هنا بين السائحات أمر يسيء إلى سمعة البلد، وأخرجوها عنوة من هذا. وقيل لها أمامك بديل آخر، أن ترتدي ثياب البحر العارية في حمام سباحة آخر معد للنساء، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بثياب البحر أمام المرأة لأن للمرأة عورة على المرأة. ثم إنها لما ذهبت وجدت أن ذلك محاط بساتر زجاجي نصف شفاف، فلن يسمح لها حتى بأن بهذا في هذا الذي عرضوه كبديل لها، فما كان منها إلا أن رفعت قضية تقول نحن في أوروبا لا يستطيعون منعنا إلا بحجة أن ثياب البحر ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد معينة، فإذا أتيناهم بهذا الثوب المصنوع من هذه المادة عجزوا عن الاعتراض، وفي بلاد المسلمين يعترضون. كل هذه الشواهد لنؤكد حقيقة واحدة، ليست القضية عند القوم هي قضية النقاب فحسب، القضية عند اليهود وعند الغرب قضية إزالة حياء المرأة المسلمة وإزالة عفافها، والقضية عند كل من يشعر بالانهزامية أمام هؤلاء أنه ينبغي أن نقطع السبيل عليهم حتى لا يطعنون في ديننا وحتى لا يقولون عننا متزمتين وحتى لا وإلى آخر هذه الدعاوى الباطلة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا ما ينبغي أن يعيه كل مسلم، وأن تقوم الأمة بأسرها لكي تدافع عن حيائها. وقد كان حتى المتبرجات استأنى من هذه الحملة، ولكن الاستياء وحده لا يكفي، نحن نريد من كل محجبة أن تجاهد نفسها حتى وإن كانت ترى أن ستر الوجه مستحبا فقط، فلتجاهد نفسها ولتتقدم خطوة إلى الأمام ولتقف في خط الدفاع الأول، فإن خط الدفاع الأول الآن هو النقاب، وإذا صمدت المنقبات لم يطمع الأعداء فيما وراء ذلك. نحن نرغب المحجبات أن يتقدمن خطوة إلى خط الدفاع الأول، ونرغب المتبرجات التي يعترفن على أنفسهن بالخطأ. الخطأ لم يعد خطأ يسيرا كما كنتن تظنن، الخطأ فادح ويعطي الفرصة للأعداء ويغريهم بمزيد من الهجوم. فينبغي أن نسرع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نسارع جميعا لأن نكون حصنا أمام هؤلاء الأعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه حرب فرضت علينا، حرب النقاب وحرب الحجاب وحرب العفة، ولا بد أن نخوضها، ولكن لا ينبغي أبدا أن نعطي الأعداء ما يريدون. شغلوا فريقا من الأمة باللهو والباطل ولعب الكرة والمعارك الحربية الكروية، وسيشغلون الفريق الآخر بالدفاع عن أعراضهم. ولا بد من التصدي والدفاع عن الأعراض، ولكن قلب المسلم وفكره يتسع لأن ينشغل بدينه كله. فلا بد أيضا من أن نذكر، لا سيما والأمران يخرجان من مستنقع واحد، الحرب على المسجد الأقصى والحرب على النقاب يخرجان من مستنقع اليهود. فلا بأس حينئذ، بل يجب أن نذكر الأمة بتلك المحاولات التي تتم هنا لرفع حجاب المرأة المسلمة، وهناك لهدم المسجد الأقصى، والاثنان شيء واحد لمن تأمل وتدبر. محاولة من الأعداء لطمس هوية الأمة، ومحاولة من الأعداء لحرف الأمة عن دينها وعن شريعتها ولمسخها حتى يكونون حميرا لهم. لا بد أن يكون لدينا القدرة على أن نعيش حياتنا، وأن نصلي وأن نصوم وأن نزكي، وأن نتعلم العلم ونتدارس القرآن، ونرد على الزنادقة، ونقف أمام الصهاينة، لأن هذا هو واقعنا وهذا هو قدرنا، ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة. انظر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطعن وهو في الصلاة، طعن نافذة إلى جدار معدته، لأنهم فيما بعد لما سقوه لبنا خرج يستدير، فينظر في الصف من أولى الناس بإتمام الصلاة، فإذ به عبد الرحمن بن عوف يأخذ بيده ويقدمه إلى الصلاة. أي قوة عقلية وذهنية وبدنية تلك التي يؤتاها رجل في هذه الطعنة لكي يفكر ويتأمل ويمد يده، لا لكي يمسك جرحه، ولكن ليقدم إماما آخر للصلاة. ولكنه الإيمان الذي في قلب عمر رضي الله عنه، ثم يحملوه إلى بيته فيقول: هل صليتم؟ هذا أول ما يسأل عنه، يقولون: نعم. قال: إن الصلاة هي أهم أموركم عندي، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هم مشغولون بإسعافه وهو مشغول بصلاتهم. يأتيه شاب يقف عنده ويثني عليه ثم ينصرف. الأمة في نكبة ما بعدها نكبة، أميرها وخليفتها الذي هو في ذات الوقت أفضل علمائها وأصلح صالحيها يحتضر، ومع ذلك يلحظ عمر رضي الله عنه أن هذا الفتى قد أطال ثوبه، فقال: ردوا علي الفتى. فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أرضى لربك وأطهر لثوبك. هذا هو عمر رضي الله عنه. ثم هو في ذات الوقت مشغول بمن يخلفه، ومشغول بأين سيدفن، ويرسل ابنه لكي يستأذن على عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار صاحبيه إلى غير ذلك، يقدم من يخلفه في الصلاة، ثم يسأل هل أتم الصلاة أم لا، ثم يتمم كل هذه الأمور في اللحظات الأخيرة من عمره، ثم يوصي بشأن القاتل. كيف يصنعون إذا ظفروا به؟ وينهى على أن يحدثوا مقتلة في العبيد الذين كانوا معه لأنهم كانوا قد أسلموا إلى غير ذلك، أمور عظيمة لم يشغله أمر عن أمر. وهذا أمر لم يختص به عمر رضي الله عنه، هذه تربية ربي عليها جيل. هذه أم سليم يموت طفلها فتتصنع لزوجها حتى تمهد له طريق الصبر، وهذا حنظلة وجميلة رضي الله عنهما يكون بناؤهما في أثناء غزوة أحد، ويذهب ليرابط في الغزوة ثم يعود ليبيت عند امرأتي ثم يصبح فيكون في الجيش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى رؤيا أولتها على أن حنظلة رضي الله عنه سيستشهد، فأصرت أن يكون البناء حقيقيا وأن يدخل بها فعلا رجاء أن تعلق منه بغلام يكون ابنا لشهيد، وقد كان. فاستشهد رضي الله عنه وهو ما زال على جنابته من زوجته، لأنه سمع الهيعة وأن الجيش قد قدم بالفعل، وهو بعد عند امرأته فقام وأسرع إلى الجيش فقتل، فغسلته الملائكة ورزقت هي غلاما كان يلقب بابن الغسيل. هكذا هذه هي أمة الإسلام، فلا ينبغي أن نقف مكتوف الأيدي أمام تلك الحملات التي تنال من أعراضنا أو من ديننا، ولا ينبغي أن نعطي الرسالة التي أراد اليهود أن يتمنى اليهود أن يجدوها، أن الأمة مشغولة عنهم بلعب الكرة، وأن الصالحين منهم يمكن إشغالهم بأي قضية أخرى ولو كان الدفاع عن أمر آخر من أمور الدين. فلندافع عن هذا الأمر، ولندافع عن المسجد الأقصى، ولنعتني بكل أمور ديننا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإنه لعظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.